الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. يقول الشيخ العلامة عبد الله بن محمد بن حميد رحمه الله تعالى في كتابه هداية الناسك إلى أهم المناسك: دعاء عرفة. وعرفة كلها موقف إلا بطن عرنة، وسن وقوفه مستقبل القبلة عند الصخرات وجبل الرحمة، ويكثر الدعاء والاستغفار والتضرع وإظهار الضعف والافتقار، ويلح في الدعاء ولا يستبطئ الإجابة، ويجتنب السجع، ويكرر كل دعاء ثلاثا بخشوع وحضور قلب، ويكثر من قول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. اللهم اجعل في قلبي نورا، وفي سمعي نورا، وفي بصري نورا، ويسر لي أمري.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المصنف رحمه الله: دعاء عرفة. وإنما عنونا لهذه المسألة وهو الدعاء، دعاء عرفة، وذلك للإشادة به ولأهميته، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خير الدعاء دعاء يوم عرفة، وخير ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. فهذا يدل على أن خير الدعاء هو الدعاء الذي يكون في عرفة، وهذا مما يدل على أنه أرجى ما يكون في الإجابة، وذلك الاجتماع الحجيج في صعيد عرفات لا يتخلف منهم أحد. أما في بقية المواطن فقد يتقدم منهم متقدم ويتأخر آخر، كما هو الشأن في مزدلفة وفي منى وفي الطواف والسعي. وأما في عرفة جميع الحجاج اجتمعوا في مكان واحد وفي صعيد واحد لا يتخلف منهم أحد. وقد جاء في النصوص وفي الأحاديث، قال الله عز وجل في من حضر حلق العلم، قال: هم القوم لا يشقى بهم جليسهم. وهذا مما يدل على أن أهل عرفة من شهد مقامهم وموقفهم ودعا الله فإنه يرجى له الإجابة، لأن الله يستجيب لعباده في هذا اليوم، ويتضرع له الحجاج ويمن عليهم بالمغفرة، مغفرة الذنوب والتوبة ورفع الدرجات في الجنة. فدائما يؤكد عليه في كتب المناسك لأهمية الدعاء في يوم عرفة. قال المصنف رحمه الله: وعرفة كلها موقف إلا بطن عرنة. هذا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال: وقفتها هنا وعرفة كلها موقف، وارفعوا عن بطن عرنة. فعرفة كلها موقف، حدود عرفة كله موقف. وأما عرنة وهي ما يقابل السائر من مزدلفة ويقابل الراكب من مزدلفة إلى عرفة، أول ما يقابله الوادي المعروف بعرنة. وهذا الوادي هو عرنة، وهو ليس بموقف، وهو يحاذي عرفة تماما، حتى إن جزء من المسجد، مسجد نمرة، في عرنة. فينبغي التنبه إلى عدم الوقوف في عرنة، وأن من وقف فيها قبل الزوال فعليه أن يدخل عرفة ويتأكد من دخوله داخل حدود عرفة. وقد وضعت الدولة وفقها الله علامات كبيرة جدا ولوحات ظاهرة بينة، فلا عذر لأحد بعد ذلك أن يقول: لم يتبين لي. وكما يسأل بعض الحجاج يقول: وقفت وتبين لي أن وقوفي خارج عرفة، أو أني بت وتبين لي أن مبيتي خارج مزدلفة. فقد وضعت علامات وحدود بينة وواضحة، فما على الحاج إلا أن يتنبه وأن ينظر إليها، وهي ترى من أماكن بعيدة لأنها مرتفعة وكتبت بعدة لغات. قال: وسنة وقوفه مستقبل القبلة عند الصخرات وجبل الرحمة، أي السنة هو في أن يستقبل القبلة، والنبي صلى الله عليه وسلم وقف عند الصخرات التي في أسفل الجبل في جبل الرحمة التي يعرف بجبل الرحمة الآن، واستقبل البيت وكان الجبل في قبلته. أما استقباله للجبل لم يكن مقصودا، وأما استقباله للبيت فهو مقصود، ولهذا ليس من السنة استقبال الجبل، ولكن إذا وقف الواقف خلف الجبل واستقبل القبلة فإنه لا بأس، لأن الأصل هو استقبال القبلة. وأما من كان في ناحية أخرى من الجبل فإنه يستقبل البيت ولا يستقبل الجبل. كذلك لا يسن صعود الجبل ولا الوقوف على الجبل كما يظن بعض الحجاج، وإنما هذه من الأمور المحدثة التي يظن بعض الحجاج أن فيها فضيلة وأنها سنة، والأمر على خلاف ذلك. قال: ويكثر الدعاء والاستغفار والتضرع وإظهار الضعف والافتقار. دائما المسلم في دعائه يدعو الله عز وجل بين الخوف والرجاء، يرجو من الله رحمته وعفوه وإجابته، وينظر بعين أخرى إلى نفسه وأنه ضعيف وفقير وأنه محتاج إلى الله عز وجل في كل حاله وفي كل شؤونه، فيدعو الله عز وجل رغبا ورهبا، يدعوه بين الخوف والرجاء، يؤمن رحمة الله ولا يقنط، ويتذكر ذنوبه ولا يتكبر ولا يعجب بعمله، يعلم أنه مذنب فيورث هذا الانكسار والذل والخشوع ودمع العين والإلحاح على الله عز وجل. وإذا نظر إلى رحمة الله وإلى سعة رحمته وعفوه يؤمل الخير والإجابة ويؤمل القبول من الله عز وجل. قال: ويلح في الدعاء ولا يستبطئ الإجابة. أيضا يلح في الدعاء على الله، فإن الله يحب الملحين عليه في الدعاء، ولا يستبطئ الإجابة، يقول: دعوت ولم يستجب لي، أو دعوت سنين بعرفة ولم يستجب لي، فإن الله عز وجل يستجيب للعبد ما لم يعجل، وعجلته أن يقول: دعوت فلم يستجب لي. فالله عز وجل قد يستجيب لعبده دون أن يعلم، لأن العبد ما دعا بدعوة صالحة إلا استجاب الله له وأعطاه سؤله، أو ادخر له من الخير مثله، أو صرف عنه من الشر بمثل ما دعا. فقد يجيب الله عز وجل العبد ولا يدري العبد أن الله استجاب له. ويتجنب السجع في الدعاء. أيضا بعض الناس يعنى بالسجع ويكون دعاؤه مسجوعا دائما، وهذا خلاف السنة، إنما المقصود هو أن يدعو الله عز وجل وله رغبة فيما يدعو إليه، ما يدعو به، ولا يحمله السجع على التكلف وعلى دعاء الله عز وجل ببعض الأدعية التي لربما لا يعلم معناها. ويكرر كل دعاء ثلاثا كما كان هدي النبي صلى الله عليه وسلم، إذا دعا الله عز وجل فإنه يردد الدعاء ثلاثا، وهذا فيه مبالغة في الدعاء وإلحاح على الله عز وجل. قال: بخشوع وحضور قلب. بخشوع وحضور قلب، أن يكون دعاه عن خشوع وعن مسكنة وعن ذل وانكسار بين يدي الله عز وجل، وأن يدعو الله عز وجل وهو مؤمل الإجابة. ويتجنب أيضا الاعتداء في الدعاء، ويتجنب أيضا الأدعية التي ليست مأثورة عن النبي صلى الله عليه وسلم وفيها بعض الاعتداء، مثل التفاصيل في الدعاء، كأن يقول: اللهم إني أسألك القصر الأبيض في الجنة وشجرة كذا ووادي كذا وأن أشرب من كذا وكذا وآكل من ثمار الجنة، هذا من الاعتداء. فإن أحد الصحابة سمع ابنه يقول: اللهم إني أسألك القصر الأبيض في الجنة قال يا بني إنما يكفيك أن تقول اللهم إني أسألك الجنة وقني اللهم إني أسألك أن تدخلني الجنة وأن تقيني عذاب النار. وقد سمعت قوما وقد سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إنه سيكون أقوام يعتدون في الدعاء. قال بعض العلماء من الاعتداء في الدعاء التفصيل في الدعاء. إذا سأل الإنسان الله عز وجل الجنة والنجاة من النار سأل الله عز وجل الخير، لأن من دخل الجنة نال ما فيها من النعيم. وكذلك يتجنب أن يسأل الله منازل الأنبياء، كأن يسأل الله أن يجعله في منزلة الأنبياء وفي منزلة الرسل، وإنما يسأل الله عز وجل أن يبلغه الدرجات العلى وأن يدخله الفردوس الأعلى من الجنة، يدعو بهذه الأدعية. وكذلك يكثر من قول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. وينبغي أن يكون جل دعائه وجل ثنائه على الله عز وجل بهذا، لما ورد به النص لقول النبي صلى الله عليه وسلم خير الدعاء دعاء يوم عرفة، وخير ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له. فهذا الحديث يتضمن أمرين: الأمر الأول أن خير الدعاء دعاء يوم عرفة، والأمر الثاني أن خير ما دعا به النبيون من النبي صلى الله عليه وسلم وقبله من الأنبياء هو هذا الدعاء لا إله إلا الله وحده لا شريك له. يقول بعض الناس هذا ذكر وليس بدعاء. نقول إن ذكر الكرام دعاء لهم، فالكريم عندما تذكر عنده يعطي، وإذا ذكرت الله ذكرك في نفسه، وإذا ذكرت الله عز وجل في ملأ ذكرك الله في ملأ خير منه. وإذا دعوت الله عز وجل بهذا الذكر فإنه ذكر ودعاء، ذكر ودعاء. نعم.
والمصنف رحمه الله: وكان ابن عمر رضي الله عنه يقول الله أكبر الله أكبر ولله الحمد لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك له الحمد، اللهم اهدني بالهدى وقني بالتقوى واغفر لي في الآخرة والأولى.
نعم، هذا الدعاء مأثور عن ابن عمر رضي الله عنهما، وحبذا أيضا الدعاء بهذه الأدعية المأثورة عن الصحابة وعن السلف لما فيها من الفقه ولما فيها من الثناء على الله عز وجل. نعم.
قال ويقول اللهم لك الحمد كالذي تقول وخير مما نقول، اللهم لك صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي ولك ربي تراثي، اللهم إني أعوذك من عذاب القبر ووسوسة الصدر وشتات الأمر، اللهم إني أعوذك من شر ما تجري به الرياح، اللهم إني أسألك بأن لك الحمد لا إله إلا أنت المنان بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام، أسألك بأنك أنت الله الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، وأسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة، وأسألك الهدى والسداد، وأسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد، وأسألك شكر نعمتك وحسن عبادتك، وأسألك قلبا سليما ولسانا صادقا، وأسألك من خير ما تعلم، وأستغفرك لما تعلم وأنت علام الغيوب. اللهم إني أسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمت منه وما لم أعلم، وأعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمت منه وما لم أعلم. اللهم إني أسألك من خير ما سألك منه عبدك ورسولك محمد صلى الله عليه وسلم، وأعوذ بك من شر ما استعاذك منه عبدك ورسولك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم إني أسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، وأسألك أن تجعل كل قضاء قضيته لي خيرا. اللهم إني أسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم والفوز بالجنة والنجاة من النار. اللهم لا تدع لي ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا حاجة فيها لك رضا إلا قضيتها يا أرحم الراحمين. اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. اللهم أنت الملك لا إله إلا أنت، أنت ربي وأنا عبدك، ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. اللهم اغفر لي ذنوبي جميعا واهدني لأحسن الأخلاق ولا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عني سيئها لا يصرف عني سيئها إلا أنت. لبيك وسعديك، والخير كله بيديك، والشر ليس إليك، تباركت وتعاليت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم إني أسألك خشيتك في الغيب والشهادة، وأسألك كلمة الحق في الغضب والرضا، وأسألك القصد في الفقر والغنى، وأسألك نعيما لا ينفد، قرة عين لا تنقطع، وأسألك الرضا بعد القضاء، وبرد العيش بعد الموت، ولذة النظر إلى وجهك الكريم، والشوق إلى لقائك من غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. اللهم زينا بزينة الإيمان، واجعلنا هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين، سلما لأوليائك، حربا لأعدائك، نحب بحبك من أحبك، ونعادي بعداوتك من عاداك أو خالفك. اللهم اغفر لي مغفرة تصلح بها شأني في الدارين، وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. اللهم اغفر لي مغفرة تصلح بها شأني في الدارين، وارحمني رحمة أسعد بها في الدارين، وتب علي توبة نصوحة لا أنكثها أبدا، وفقني سبيل الاستقامة لا أزيغ عنها أبدا. اللهم انقلني من ذل المعصية إلى عز الطاعة، واغنني بحلالك عن حرامك، وبطاعتك عن معصيتك، وبفضلك عن من سواك، ونور قلبي وقبري، واعذني من الشر كله، واجمع لي الخير كله. اللهم إني أسألك أن ترزقني في هذا المكان جوامع الخير كله، وأن تصلح لي شأني كله، وأن تصرف عني الشر كله، فإنه لا يفعل ذلك غيرك، ولا يجود به إلا أنت. اللهم يا رفيع الدرجات، ويا منزل البركات، ويا فاطر الأرضين والسماوات، يا من ضجت إليه الأصوات بصروف اللغات تسأله الحاجات، وحاجتي ألا تنساني في دار البلاء إذا نسيني أهل الدنيا. إلهي إن ذنوبي كانت عظاما فإنها صغار في جنب عفوك، فاغفرها لي. إلهي دعوتك بالدعاء الذي علمتني، فلا تحرمني الرجاء الذي عرفتني. اللهم قد أصبحت في يوم حرام، في بلد حرام، في شهر حرام، أسألك أن لا تجعلني أشقى خلقك المذنبين عندك، ولا أخيب الراجين لديك، ولا أحرم الآملين لرحمتك الزائرين لبيتك، ولا أخسر المنقلبين من بلادك. اللهم قد كان من تقصيري ما عرفت، ومن توبيقي نفسي ما قد علمت، ومن مظالمي ما قد أحصيت، فكم من كرب قد نجيت، ومن عمى قلب قد جليت، وهم قد فرجت، ودعاء قد استجبت، وشدة قد أزلت، ورجاء قد أنلت. منك النعماء وحسن القضاء، ومني الجفاء وطول الاستقصاء والتقصير عن أداء شكرك. اللهم فادعوك راغبا، وأنصب لك وجهي طالبا، وأضع خدي مذنبا راهبا، فتقبل دعائي، وارحم ضعفي، وأصلح الفساد من أمري، واقطع من الدنيا همي، واجعل فيما عندك رغبتي. المغفور ذنبهم، المحطوط خطاياهم، الممحو سيئاتهم، المرشود أمرهم، منقلب من لا يعصي لك بعده أمرا، ولا يأتي بعده مأثما، ولا يرقى بعده جهلا، ولا يحمل بعده وزرا. منقلب من عمرت قلبه بذكرك، ولسانه بشكرك، وطهرت الأدناس من ذنوبه، واستودعت الهدى قلبه، وشرحت بالإسلام صدره. اللهم هذا الدعاء وعليك الإجابة، وهذا الجهد وعليك التكلان.
ثم ذكر المصنف رحمه الله هذه الصيغة التي جمع فيها بين الأحاديث وما جاء في بعض الأحاديث والآثار، وهذا الدعاء الذي جمع فيه بعض ما جاء في الأحاديث الصحيحة والآثار عن بعض السلف، وفيه ما قد جاء في بعض الأحاديث الضعيفة. فأول ما جاء في الدعاء من الأدعية المأثورة المشهورة، وهذه الأدعية الجامعة يحرص عليها، وكذلك ما ثبت في الأحاديث الصحيحة. وينبغي لطالب العلم أن يقتني بعض الكتب في الأدعية المأثورة، والتي يبين فيها درجة هذه الأحاديث وهذه الأدعية، حتى يعلم ما صح وما ضعف منها. وقد جمع الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله جمعا طيبا مباركا في منسكه، وينبغي أن يحرص على مثل هذه الكتب التي تعنى بهذه الأدعية الثابتة، ويحرص المسلم على الأدعية التي هي من جوامع الأدعية المأثورة عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن أصحابه، ويتجنب ما جاء في بعض الكتب من الأدعية الضعيفة والتي قد يكون فيها اعتداء في الدعاء أو بعض الألفاظ التي لا تليق. فعلى كل حال ينبغي للمسلم أن يحرص على الأدعية المأثورة، وإذا لم يحفظ هذه الأدعية يدعو الله بما يتيسر له من سؤال الله المغفرة والتوبة، ويسأل الله النجاة من النار والفوز بالجنة. والدعاء لا يلزم أن يكون مأثورا، فإن الرجل الذي قال للنبي صلى الله عليه وسلم أما إني لا أحسن دندنتك ودندنة معاذ، يعني لا أحسن ما تدعو به وما يدعو به معاذ، قال ما الذي تقول؟ قال أسأل الله الجنة وأسأله النجاة من النار. قال النبي صلى الله عليه وسلم حولها ندندن، حولها ندندن، هذا هو الدعاء، حول هذه المسألتين ندندن، نسأل الله الجنة والنجاة من النار. فمن لم يحفظ من هذه الأدعية المأثورة عليه أن يتوجه إلى الله بسؤال الله الجنة والنجاة من النار، وأن يصلح شانه وأن يهدي قلبه وأن يجعل عمله كله صالحا ويجعله لوجهه خالصا. والأدعية المأثورة كثيرة وهي مختصرة، مثل اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، اللهم إني أسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة، إلى غير ذلك من الأدعية المأثورة التي أثرت على النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
المصنف رحمه الله: فصل. ووقت الوقوف من زوال الشمس يوم عرفة إلى طلوع فجر يوم النحر، فمن حصل بعرفة في هذا الوقت ولو يسيرا وهو من أهل الوقوف صح حجه، ومن فاته الوقوف بعرفة بأن طلع عليه فجر يوم النحر قبل وقوفه بها فاته الحج، ويصح وقوف الحائض إجماعا، ويجب أن يجمع في الوقوف بين الليل والنهار. ومن وقف بعرفة نهارا ودفع منها قبل غروب الشمس ولم يعد إليها فعليه دم، بخلاف من وقف ليلا فقط فلا دم عليه.
ثم ذكر المصنف وقت الوقوف، قال: وقت الوقوف من زوال الشمس يوم عرفة إلى طلوع فجر يوم النحر، وهذا على قول لبعض أهل العلم، وبعضهم يرى أن وقت الوقوف يبدأ بطلوع الفجر من يوم عرفة، وأن من وقف في الضحى من يوم عرفة فقد أدرك الوقوف، وبعضهم يرى أن الوقوف يبدأ بزوال الشمس من يوم عرفة، وبعض العلماء يرى أن هذا هو الوقت الفاضل للوقوف وما قبله جائز. ولا شك أن ما بعد الزوال إلى غروب الشمس هو أفضل الأوقات للوقوف، ولكن من وقف في نهار يوم عرفة فقد أدرك الوقوف، وكذلك من كان وقوفه ليلا في ليلة مزدلفة وهي تسمى بليلة جمع إلى الفجر من يوم النحر فإنه قد أدرك الوقوف. قال: فمن حصل بعرفة في هذا الوقت ولو يسيرا وهو من أهل الوقوف صح حجه. من وقف بعرفة في هذا الوقت ولو يسيرا، ولو كان لوقت يسير، قال وهو من أهل الوقوف، أي ممن أحرموا بالحج وممن لبوا بالحج، وهذا بخلاف من أتى إلى عرفة وهو ليس من أهل الوقوف، مثل الذين يعملون ولخدمة الحجاج والتجار الذين جاءوا للتجارة، فهؤلاء لو وقفوا بعرفة لا يقال أن وقوفهم أنه أداء للنسك، وإنما صادف وجودهم هنا مع الحجاج لحاجة. قال: ومن وفاته الوقوف بعرفة بأن طلع عليه فجر يوم النحر قبل وقوفه بها فاته الحج. من لم يدرك الوقوف بعرفة من الزوال إلى طلوع الفجر من يوم النحر ولم يدرك الوقوف بعرفة في هذا الوقت فاته الحج. قال: ويصح وقوف الحائض إجماعا، كذلك الحائض والنفساء إذا خرجت للحج فإن وقوفها صحيح، كما أن السائر أعمال الحائض من رمي الجمرات ومن المبيت بمنى والوقوف بعرفة والمبيت بمزدلفة والتلبية وبقاء على إحرامها كل ذلك صحيح منها، وإنما الذي تمسك عنه هو الطواف فقط، وباقي أعمالها كلها صحيحة. وكذلك الإحرام إحرامها صحيح، لأن بعض النساء تظن أنها إذا طهرت أنه يجب عليها أن تذهب إلى التنعيم وتحرم، إحرامها صحيح إذا أحرمت من الميقات وهي حائض، أو أنها عرض لها الحيض بعد ذلك، فإن الحيض لا يبطل إحرامها. والنبي صلى الله عليه وسلم أمر المرأة النفساء التي نفست في أبيار علي في ذو الحليفة، وأمرها أن تغتسل وأن تحرم، فدل على أن إحرامها صحيح، وأن الحائض والنفساء يصح الإحرام منهما ولا يبطل الحيض ولا النفاس، لا يبطل الإحرام. كذلك الوقوف بعرفة، ويجب أن يجمع في الوقوف بين الليل والنهار، إذا وقف في النهار فيجب عليه أن يبقى إلى غروب الشمس ليجمع في وقوفه بين الليل والنهار. ومن وقف بعرفة نهارا ودفع منها قبل غروب الشمس ولم يعد إليها فعليه دم. سبق أن ذكرنا أن الوقوف بعرفة يتعلق به ركن وواجب ومستحبات، فالركن هو أن يصل إلى عرفة ويقف بها ولو لساعة ولو لدقائق، فإذا أدرك ذلك أدرك الركن. ثم يجب عليه أن يبقى إلى غروب الشمس، فإذا خرج قبل غروب الشمس فإنه ترك واجبا من واجبات الحج. كذلك لو خرج قبل غروب الشمس، مثل خرج العصر ورجع قبل غروب الشمس، أو رجع قبيل الغروب أو بعد الغروب، ووقف بعرفة ليلا مع وقوفه الذي كان في النهار، فإنه يجزئه هذا وليس عليه شيء. قال: بخلاف من وقف ليلا فقط فلا دم عليه. من وقف ليلا فإنه ليس عليه دم، مثل الذي جاء لعرفة بعد غروب الشمس، هذا بمجرد وصوله إلى عرفة تم الركن منه والواجب قد فات، كالذي لم يدرك الفاتحة مع الإمام فإنه يركع، وما فاته قبل دخوله في الصلاة فمعفو عنه. فكذلك من فاته هذا الواجب وهو الوقوف بالنهار وأدرك الليل فوقوفه صحيح. نعم.
المصنف رحمه الله: وقت الانصراف من عرفة، ثم إذا غربت الشمس دفع الحاج إلى مزدلفة بسكينة، لقول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: أيها الناس السكينة السكينة. وإن وجد فرجة أسرع، لأن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان يسير العنق، فإذا وجد فجوة النص أي أسرع، فإذا وصل إلى مزدلفة جمع بها بين العشاءين قبل حط الرحال بأذان واحد وإقامتين، ثم يبيت الحاج بمزدلفة وجوبا، ولا يجوز الانصراف منها قبل منتصف الليل لغير معذور كالمريض ينقل إلى المستشفى، فلا شيء عليه في ترك المبيت بمزدلفة أو بمنى، قياسا على أهل السقيا والرعاية. والسنة أن يبقى الحاج بمزدلفة إلى طلوع الفجر، ويصلي الصبح بغلس، ثم يأتي المشعر الحرام فيقف عنده إن تيسر له، ويحمد الله ويهلله ويكبره، ويدعو قائلا: اللهم كما وقفتنا فيه وأريتنا إياه، ووفقنا لذكرك كما هديتنا، واغفر لنا وارحمنا كما وعدتنا بقولك وقولك الحق. فإذا أفضت من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام، واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين، ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله، إن الله غفور رحيم. فإذا أسفر جدا سار قبل طلوع الشمس بسكينة ووقار، فإذا بلغ وادي محسر أسرع قدر رمية حجر إن كان ماشيا، وإلا أسرع بسيارته قليلا إن أمكن، ويأخذ حصى الجمار من مزدلفة، لفعل ابن عمر وسعيد ابن جبير وغيرهما، لئلا يشتغل عند قدومه منى بشيء قبل الرمي، لأنه تحيتها فلا يشتغل قبله بشيء، وتكون الحصاة أكبر من الحمص ودون البندق، وإن أخذ الحصى من منى أو غيرها جاز، لقول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لابن عباس رضي الله عنه غداة العقبة: ألقط لي حصى. قال: فلقدت له 7 حصيات مثل حصى الخذف، فجعل يقبضهن في كفه ويقول: أمثال هؤلاء فرموا. ثم قال: أيها الناس، إياكم والغلو، إياكم الغلو في الدين، فإنما أهلك من قال كان قبلكم الغلو في الدين. فلا تجزي حصاة صغيرة جدا ولا كبيرة، ولا تجزي حصاة قد رمي بها لأنها استعملت في عبادة، فلا تستعمل فيها ثانية كماء الوضوء.
قال المصنف: وقت الانصراف من عرفة، وهذا فيه بيان الوقت الذي ينصرف فيه الحجاج من عرفة. قال: ثم إذا غربت الشمس دفع الحاج إلى مزدلفة بسكينة. هذا هو وقت الخروج من عرفة، لمن وقف في النهار أن لا يكون خروجه إلا بعد غروب الشمس. وينبغي الحذر الآن من أن بعض الناس يأتي ويقترب من الحدود ثم يأتي ويدفعه الحجاج من خلفه حتى يخرج من عرفة، فينبغي الحذر من الاقتراب من الحدود ثم بعد ذلك تأتي الأفواج من خلفه فلا يستطيع الرجوع، وإنما يكون في مكانه، وإذا اقترب من الحدود يكون في مساحة تمكنه من الوقوف حتى غروب الشمس. ويلزم السكينة لقول النبي صلى الله عليه وسلم: أيها الناس، السكينة السكينة. وهذا أرشد إليه النبي صلى الله عليه وسلم عند خروج الناس من عرفة. ومما يلاحظ أن هذه السنة تكاد تكون قليلة في الناس، أو قل من يعمل بها، لما ترى من الجلبة والأصوات وضجيج الناس، وكذلك أصوات أبواق السيارات عند خروج من عرفة، وهذا يخالف ما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم. فإن المسلم في عشية عرفة قلبه قريب وخاشع من الله، وينبغي أن يكون في سكينة وفي ذكر ودعاء وفي فرح شديد أن من الله عليه بالوقوف وأدرك الحج، ثم يخرج بسكينة وهو متضرع إلى الله عز وجل، يسر الله منه القبول ويثني على الله أن هيأه وأن وفقه لهذا الأمر، ويتجنب الناس الصخب والسرعة التي ليس لها مبرر، وكأن الناس يفرون من عذاب، بل هم في سكينة ينتقلون من مشعر إلى مشعر، والله عز وجل غفور رحيم، حتى لو تأخر الإنسان ولم يصل إلى مزدلفة إلا في وقت متأخر، فإن الله لا يؤاخذ العبد إذا اجتهد في تحقيق الأمر الشرعي. فينبغي أن يتواصل المسلمون بالسكينة، وأن يذكر بعضهم بعضا بهذا الأمر، وأن نستحضر سنة النبي صلى الله عليه وسلم وهو يخاطبنا بهذا الأمر: السكينة السكينة، يعني إلزموا السكينة. والسكينة هي سكينة القلب والجوارح، وقيل إن السكينة هي الرحمة، وقيل إن السكينة بمثابة الطائر، أنها تحضر حلق الذكر وتغشى المسلمين في مجالسهم، ولكن المقصود بها هنا الهدوء ولزوم السكينة في الخروج، وعدم العجلة وعدم الإسراع الذي ليس له مبرر، وربما آذى بعض المسلمين، خاصة عجلة أصحاب السيارات عندما يخرجون مسرعين بسرعة كبيرة، لربما تعرضوا لحوادث وعرضوا غيرهم لحوادث، فينبغي لزوم هذا الأمر. هذا الأمر قاله النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن تأتي السيارات، وهذا الدليل على أن هذا الدين أنه صالح لكل زمان ومكان. والآن جاءت السيارات وأصبحت العجلة في هذا متسببة لحوادث ولخوف شديد من هذه السيارات، حتى إن بعض المشاة يقف وهو في فزع شديد من سرعة هذه السيارات، ولربما توقف حتى تنقضي هذه السيارات، وهذا فيه أذية للمسلمين. قال: إذا وجد فرجة أسرع، إذا وجد متسع في المكان أسرع، وإذا لم يجد توقف. قال: إذا وجد فرجة أسرع، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يسير العنق، العنق هو السرعة في سير الإبل والخيل، فإذا أسرعت يقال سارت سير العنق، أي أنها وسعت الخطى وأسرعت في سيرها. فإذا وجد فجوة نص، يعني أسرع إذا وجد فجوة نص، وإذا لم يجد توقف وأخذ بزمام الناقة حتى لا تسير وحتى لا تنطلق وتؤذي الناس في وقت الازدحام. قال: فإذا وصل إلى مزدلفة جمع بها بين العشاءين، إذا وصل إلى مزدلفة جمع فيها بين المغرب والعشاء، ويسمى المغرب والعشاء العشاءان لتغليب أحد الفرضين على الآخر، كما يقال للشمس والقمر القمران، وكما يقال للمشرق والمغرب المشرقان، وهذا موجود في اللغة. فالمقصود هو الجمع بين المغرب والعشاء. والسنة أن لا يصلي الحجاج في عرفة، وإن كان خروجهم يكون بعد غروب الشمس وبعد دخول الوقت، فالسنة أن يصلوا في مزدلفة. وقال العلماء المحققون أنه إذا أمكن أن يصل إلى مزدلفة قبل منتصف الليل فيجب، والأفضل أن يؤخر صلاته حتى يصلي في مزدلفة. وأما إذا صادفه زحام وخشي أن يفوته نصف الليل، وقيل إن وقت العشاء يمتد إلى نصف الليل، ومعلوم أن الجمع والقصر يكون بتأخير الأولى إلى وقت الثانية، فلا تؤخر عن وقت الثانية. وعلى قول بعض أهل العلم أن وقت العشاء هو منتصف الليل، فقال بعض العلماء إذا خشي أن يفوته منتصف الليل فينبغي له أن يتوقف ويصلي ولو في الطريق، يجمع بين المغرب والعشاء ويصلي في الطريق ثم يواصل سيره. وإذا أمل الوصول قبل ذلك فعليه أن يسير إلى أن يصل إلى مزدلفة ويصلي بها. قال: جمع بها بين العشاءين قبل حط الرحل. هذا كما جاء في هدي النبي صلى الله عليه وسلم أنه جمع بين الصلاتين قبل أن يحطوا الرحال، يعني عندما توقفوا قبل أن يحطوا الرحال من على الإبل نزلوا وصلوا، ثم بعد ذلك حطوا رحالهم بأذان واحد وإقامتين، يؤذنون بأذان واحد لأن الصلاتين إذا جمعتا في وقت واحد أخذت وقت الأولى، وإذا كان الجمع جمع تأخير أخذت الثانية وقت الثانية، فيكون الأذان واحد، والأذان هو الإعلام بدخول الوقت، وهنا جمعت الصلاتان في وقت واحد. وأما الإقامة فهي إعلام بدخول وقت الصلاة فيقيم لكل صلاة، ولا يتنفل أيضا بين الصلاتين، لا يصلي الراتبة وإنما يبادر صلاة العشاء. ومعلوم أن المغرب لا يقصر وإنما يجمع فقط، يجمع مع العشاء. والصلوات الخمس منها ما يجمع ويقصر مثل الظهر والعصر والعشاء، هذه الصلوات الرباعية تجمع وتقصر، فيجمع الظهر مع العصر ويجمع المغرب مع العشاء. والمغرب تجمع ولا تقصر، المغرب تجمع ولا تقصر، تجمع مع العشاء، والفجر لا تجمع ولا تقصر. إذن هذه قسمة الثلاثية، الصلوات الخمس منها ما يجمع ويقصر، وهي الصلوات الثلاث الرباعية الظهر والعصر والعشاء، ومنها ما يجمع ولا يقصر وهو المغرب، هذه الصلاة الرابعة. الخامس الفجر لا يجمع ولا يقصر، لا يجمع مع العشاء ولا مع الظهر ولا يقصر، وإنما يصلى الفجر على هيئته، وذلك لبعده عن الفريضة التي قبله أو بعده. تلاحظون بعد ما بين الظهر والفجر وبعد ما بين الفجر والعشاء، ولهذا لا يجمع مع غيره. وأما المغرب الظهر والعصر فبينهما تقارب، والمغرب والعشاء بينهما تقارب، وهذا من حكمة الله أنه لما تقارب وقت الصلاتين خفف الله عز وجل في جمعهما في وقت واحد، ثم جاء التخفيف بجمعهما جمع تقديم أو تأخير. لكن ينبغي أن يتنبه إلى أن من أراد الجمع فعليه أن ينوي الجمع قبل أن يخرج وقت الأولى، لأن بعض الناس يسير في الطريق وإذا دخل وقت المغرب يبقى مترددا إلى أن يخرج الوقت، ثم يقول بعد ذلك نجمعها مع العشاء. يجب عليه أن يعقد النية وأن ينوي الجمع قبل أن يخرج وقتها، لأنه إذا خرج الوقت قبل أن ينوي الجمع فإنه يكون تارك لها، وإنما الذي يبيح تأخيرها هو نية جمعها مع الصلاة التي قبلها التي بعدها. ثم يبيت الحاج بمزدلفة وجوبا، يبيت الحاج بمزدلفة وجوبا، المبيت بمزدلفة واجب. وكثير من الحجاج كما يعني يلاحظ من أسئلتهم في كل سنة يظنون أن المبيت أو الأتيان لمزدلفة هو لأخذ الحصى فقط، فيأخذون الحصى ثم ينصرفون، ويكون حرصهم على أخذ الحصى أعظم من حرصهم على المبيت، مع أن أخذ الحصى من مزدلفة السنة، ولو أخذه من منى لا بأس، وأما المبيت فهو واجب. فينبغي للمسلم أن يكون فقيها بدينه، عندما يفيض الحاج من عرفة إلى مزدلفة المقصود هو المبيت لا أخذ الحصى فقط، فيبيت بمزدلفة. والسنة أن يبادر إلى المبيت، فإن النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن صلى أخذ مضجعه ونام، حتى قال من قال أنه لم يصلي في تلك الليلة، والصحيح أنه قام وصلى ما كان يصلي من عادته عليه الصلاة والسلام، ولكن لربما من نقل لم يقف على صلاته، ولهذا الذي جاء في هديه أنه كان يداوم على قيام الليل، وما ورد أنه ترك قيام الليل في سفر ولا حذر، وإنما كان يجمع، كان يقصر ويجمع بين الصلوات التي يشرع قصرها وجمعها. المبيت بمزدلفة واجب على جميع الحجاج إلا للضعف والعجزة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم رخص لهم، قال المصنف ولا يجوز الانصراف منها قبل منتصف الليل غير معذور كالمريض. لا يجوز الانصراف من مزدلفة قبل منتصف الليل، والانصراف بعد منتصف الليل أيضا للمعذور، وأما غير المعذور فالسنة والأكمل له أن يبقى إلى طلوع الفجر. أما المريض الذي عرض له مرض ونقل إلى المستشفى فهو معذور كما ذكر الشيخ هنا، قال كالمريض ينقل إلى المستشفى فلا شيء عليه في ترك المبيت بمزدلفة أو بمنى قياسا على أهل السقاية والرعاية. أهل السقاية الذين يقومون بسقي الحجاج، وأهل الرعاية هم الرعاة الذين يأتون بالهدي والأضاحي ويبيعون على الحجاج، فمصلحة الحجيج متعلقة بهم، فرخص لهم النبي صلى الله عليه وسلم في ترك المبيت. قال والسنة أن يبقى الحاج بمزدلفة إلى طلوع الفجر، هذه السنة أن يبقى إلى طلوع الفجر، ويصلي الصبح بغلس، الصبح والفجر بغلس يعني في ظلام، ويبادر إلى الصلاة في أول وقتها، ثم يأتي المشعر الحرام ويذكر الله ويدعو كثيرا. والسنة أن يكثر من الدعاء في المشعر الحرام، وإن لم يتيسر له دعا بعرفة، وعرفة كلها مشعر وكلها موقف، فمتى ما وقف بمزدلفة ودعا الله عز وجل أجزأه ذلك، كما قال الله عز وجل فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم. فهذا الذكر بعد الصلاة يأتي ببعض ما كتب الله له من أذكار الصباح، ثم يكثر من الدعاء والتضرع لله عز وجل. فإذا أسفر جدا سار قبل طلوع الشمس، هذه هي السنة أن يكون دفعه بعد الإسفار، والإسفار هو أن يرى ضوء النهار وأن يرى السائر طريقه بعد أن صلى بغلس وبقي حتى أسفر جدا، ولكن خروجه كان قبل طلوع الشمس، هذه هي السنة. قال فإذا أسفر جدا سار قبل طلوع الشمس بسكينة ووقار، فإذا بلغ وادي محسر أسرع قدر رمية حجر، إذا أسرع وادي محسر أسرع كما أسرع النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا الوادي هو الذي حبس فيه الفيل الذي كان مع من أراد أن يهدم الكعبة، فالنبي صلى الله عليه وسلم من هديه أنه إذا مر بدار قوم عذبوا فيها أو نزل بها عذاب أسرع، وما كان يقصد هذه الأماكن وإذا مر بها أسرع، فسن الإسراع لمن تمكن من ذلك. قال إن كان ماشيا وإلا أسرع بسيارته قليلا، هذا تنبيه من المصنف، يقول إذا كان ماشيا أسرع وإذا كان على سيارة أسرع قليلا، يقصد تحقيق السنة. وأما إذا كان هناك يخشى أن يعني يتسبب في حوادث وهناك زحام فعليه أن لا يسرع، لأن السيارة ليس لها حكم الإبل، فالإبل لها حكمها والسيارات لها أحكامها، فإن وجد متسعا ومكانا لا بأس أن يحث السير. وأما إذا كان زحام شديد فلا يسرع ويسبب حوادث ولربما قتل نفسه وقتل غيره، ولكن الشيخ يقصد أن يكون الإسراع إن وجد متسعا. قال ويأخذ حصى الجمار من مزدلفة، يأخذ حصى الجمار من مزدلفة، والسنة أن يأخذ 7 حصيات فقط، وبعض الحجاج يظن أنه يأخذ جميع الحصى، يأخذ يعني 70 حصاة، وبعضهم إذا نسي شيئا منها يقول أرجع إلى مزدلفة وآتي بما نسيت من الحصى. نقول السنة هي 7 حصيات فقط، ولو أنه نسيها فلا بأس أن يأخذها من منى. قال لفعل ابن عمر وسعيد بن جبير وغيرهما لئلا يشتغل عند قدومه منى بشيء قبل الرمي لأنه تحيتها. هذه هي الحكمة التي قال العلماء أن سبب أخذ الحصى من مزدلفة 7 حصيات لأن رمي جمرة العقبة هو تحية منى، فإذا وصل إلى منى لا ينشغل بلقط الحصى وإنما يبادر إلى الجمرة ويرميها ب7 حصيات مما أخذ من مزدلفة أو من الطريق. قال الحصى وتكون الحصى أكبر من الحمص ودون البندق، يعني أكبر من حب الحمص ودون حب البندق، متوسطا بين هذين الأمرين. وقال إن أخذ الحصى من منى أو غيرها جاز، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم لابن عباس غداة العقبة ألقط لي حصى، أيضا لو أخذ الحصى من منى أو من مزدلفة أو من الطريق لا بأس. وذكر أيضا أن ابن عباس التقط للنبي صلى الله عليه وسلم 7 حصيات مثل حصى الخذف، قال فجعل يقبضهن في كفه ويقول أمثال هؤلاء فرموا، ثم قال أيها الناس إياكم والغلو، إياكم والغلو في الدين، فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو في الدين. إياكم الغلو يعني احذروا الغلو. بعض الناس يظن أن الجمرات هي الشيطان، وأنه كلما كبر الحصى كلما دل على قوة الإيمان، فهذا جهل، هذا تلبيس من الشيطان، والشيطان يفرح بهذا أن نخرج عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم، والواجب هو لزوم هدي النبي صلى الله عليه وسلم. وبعض الناس يظن أن هذه الجمرة هو الشيطان، الشيطان ليس هو الجمرة، وإنما شرع رمي الجمرات لما خرج الشيطان على إبراهيم عليه الصلاة والسلام فرجمه، ولا يعني ذلك أن هذه الجمرة الآن الشيطان موثق بها وأن هذه الجمار أنه تصيبه وأنه يقتل بهذه الجمار، هذا غير صحيح، وإنما شرع لنا رمي الجمار لذكر الله ولطاعة الله، ولا يجوز الغلو ولا التقصير أيضا، أخذ الحصى الصغير ما يجزي ولا كذلك الكبير، ففيه خروج عن السنة.
قال المصنف رحمه الله رمي جمرة العقبة، فإذا وصل إلى منى بدأ بجمرة العقبة فرماها 7 حصيات واحدة بعد واحدة، ويشترط الرمي فلا يجزئ الوضع في المرمى لأنه ليس برمي، ويشترط علم وصول الحصيات بالمرمى، ويستمر وقت الرمي ذلك اليوم إلى غروب الشمس فإن غربت الشمس قبل رميه فإنه يرمي من الغد بعد الزوال. ويستحب أن يكبر مع كل حصى ويقول: اللهم اجعله حجا مبرورا وذنبا مغفورا وسعيا مشكورا. ويرفع يده اليمنى حال الرمي حتى يرى بياض إبطه ولا يقف عندها بعد الرمي، ومن حيث رماها جاز وقطع التلبية بأول الرمي. ثم بعد الرمي ينحر هديه إن كان متمتعا أو قارنا، ثم يحلق رأسه وهو أفضل من التقصير، أو يقصر من جميع شعره، والمرأة تقصر من كل قرن قدر أنملة. فإذا رمى وحلق أو قصر فقد حصل له التحلل الأول، وحل له كل شيء حرم عليه في الإحرام إلا النساء، وطئا وباشرة وتقبيلا ولمسا لشهوة.
قال: رمي جمرة العقبة. ورمي جمرة العقبة هذا في اليوم العيد يشرع رمي جمرة العقبة فقط دون بقية الجمار، وأما بقية الجمار فيشرع رميها في أيام التشريق. أيام التشريق هي 11 و12 و13. أما في اليوم الأول وهو يوم العيد وهذا ليس من أيام التشريق فيشرع رمي جمرة العقبة. قال: إذا وصل إلى منى بدأ بجمرة العقبة فرماها بسبع حصيات واحدة بعد واحدة، يعني لا يرميها دفعة واحدة يأخذ الحصى بكفه ويرميه، وإنما يجعل الحصى في شماله في قبضته في شماله، ثم يأخذ بيمينه الحصى واحدة واحدة ويرمي. وكلما رمى بحصى كبر بخشوع وسكينة واستحضار أن هذا نسك يؤديه لله تبارك وتعالى. ويشترط الرمي فلا يجزئ الوضع، الوضع هو أن لا يرفع يده وإنما يقذف بالحجر من يده دون أن يرفع يده، فلا بد أن يرفع ذراعه ويرمي بهذه الجمار. مما ينبه عليه أيضا عند الرمي أن بعض الناس يبالغ في الرمي ويرفع يده بقوة وبشدة، وقد يؤذي بعض الناس عند الرمي، فينبغي أن يكون الرمي برفق يرفع يده لكن من غير مبالغة في الرفع وقوة في الرمي، وكأنه يريد يعني أن يقتل من أمامه، إنما يكون يرفع يده برفق ويرمي بالجمرة، يرمي الجمرات بالحصى، ويكون هذا متوسط، يعني لا يلقي الحصى إلقاء ولا يشتد في الرمي. ويشترط علم حصول الحصيات بالمرمى، وهو أن يعلم أن هذه الحصيات وصلت المرمى، لأن بعض الناس يقف من مكان بعيد ويرمي بها ولا يدري أين وقعت، فلا بد من التأكد من وصول هذه الجمرات إلى الحوض، ولا يلزم أن يصيب الشاخص، مع أن الشاخص الآن وسع فأصبح يعني ظاهرا بينا. ويستمر وقت الرمي ذلك اليوم إلى غروب الشمس، رمي جمرة العقبة يبدأ بعد طلوع الفجر إلى غروب الشمس، والصحيح أنه يصح الرمي حتى بعد غروب الشمس. فإن غربت الشمس قبل رميه فإنه يرمي من الغد بعد الزوال. هذا قول لبعض أهل العلم، وهو أن الرمي آخر وقته غروب الشمس، والصحيح أنه لا بأس بالرمي في الليل وأنه في وقته، لكن فيه خلاف. لكن من قال إن وقته ينتهي بغروب الشمس فإنه لا يرى الرمي بعد الفجر، فإن ما بين الفجر من اليوم 11 إلى الزوال ليس هو بوقت رمي، لا أداء ولا قضاء، فلا يقضي ما فاته في هذا الوقت ولا يرمي جمرات ذلك اليوم في هذا الوقت، وإنما ينتظر للزوال فيرمي جمرات اليوم 11 ويرمي قبله ما بقي عليه أو ما ترك من رمي جمرة العقبة، ثم يرمي الجمرات اليوم 11 بعد الزوال. قال: ويستحب أن يكبر مع كل حصاة، هذه سنة أن يكبر مع كل حصاة، ويستحضر أن إنما شرع الرمي ورمي الجمار لإقامة ذكر الله. قال: ويقول: اللهم اجعله حجا مبرورا وذنبا مغفورا وسعيا مشكورا. هذا لم يثبت في السنة، ولكن كان بعض السلف يدعو به، فإن قاله وإلا اقتصر على التكبير وهو أولى. ويرفع يده اليمنى حال الرمي حتى يرى بياض إبطه، هذا مستحب ولو لم يحصل ذلك. ولعل الأولى هو عدم اشتراط ظهور بياض الإبط، لأن المقصود هو الرمي بأي طريقة حصل، ولا يقف عندها بعد الرمي، لا يقف عند جمرة العقبة بعد الرمي، لا في يوم النحر ولا في أيام التشريق. ومن حيث رماها جاز، ويقطع التلبية بأول الرمي، ومن أي مكان رماها جاز ويقطع التلبية بأول رميه لجمرة العقبة، ثم بعد الرمي ينحر هديه إن كان متمتعا أو قارنا، بعد الرمي يكون النحر. ومن وكل البنك أو أخذ القسيمة فإنه ليس عليه شيء، وإنما المسؤولون الذين يقومون على هذا المشروع هم الذين يتولون الذبح. ثم يحلق رأسه وهو أفضل، يحلق رأسه وهو أفضل من التقصير، وهو أفضل من التقصير، أو يقصر من جميع شعره، لا يأخذ أجزاء منه وإنما يقصر من جميع الشعر. والمرأة تقصر من كل قرن قدر أنملة، من كل قرن. قديما كنا النساء يضفرن الشعور، والآن أصبح في حكم النادر أو المعدوم، قال العلماء. لكن المرأة تأخذ شعرها من جهة اليمين وتعقده في قبضتها، ثم تأخذ من أطرافه، وتأخذ يعني شعرها من جهة الشمال وتقبض عليه، وتأخذ من أطرافه قدر أنملة. فإذا رمى وحلق أو قصر فقد حصل له تحلل الأول، إذا رمى جمرة العقبة وحلق أو قصر تحلل بهذين الأمرين بالرمي والحلق، وحل له كل شيء حرم عليه بالإحرام إلا النساء وطئا ومباشرة وتقبيلا ولمسا للشهوة. هذا استدراك من المصنف أن التحلل الأول يبيح كل شيء من المحظورات إلا النساء، سواء في الوطء أو التقبيل أو المباشرة أو اللمس أو كل ما يثير الشهوة، فإنه يمنع من ذلك حتى يتحلل التحلل الأكبر. التحلل الأكبر يكون بطواف الإفاضة وبسعي المتمتع بعد طواف الإفاضة، وكذلك القارن والمفرد إذا أخر السعي فإنه لا بد من سعيهما بعد طواف الإفاضة، وبذلك يحصل التحلل الأكبر. هذا والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد.
بارك الله فيكم ونفع الله بما قلتم. قل السائل: هل الحج الصحيح إذا كان على صاحبه دين، سواء كان كثيرا أو قليلا؟
يرجى إن شاء الله إذا أتم الحج على هدي النبي صلى الله عليه وسلم أن حجه صحيح، ولكن الأصل أن من كان عليه دين ينبغي له أن يحرص على قضاء الدين قبل خروجه إلى الحج، لكن إن حج نسأل الله له القبول.
قل السائل: أنا كنت أطوف طواف الإفاضة وقطعته لأجل قضاء الحاجة ثم واصلت، فهل علي شيء؟
إذا كان الوضوء يعني من داخل المسجد، بعض الصنابير التي تكون داخل المسجد ورجعت سريعا، بعض العلماء يرى أن يعني تبني على ما يعني أديت من الطواف. وأما إذا كان خروج داخل المسجد خارج المسجد والوقوف عند دورات المياه والمكث طويلا، فينبغي الاستئناف. وبعضهم يرى أنه لا بد من الاستئناف على كل حال، وهو أحوط. نعم.
قل السائل: هل يجوز الاشتراك في سوبر ماركت الذي يعطي درجات لكل شراء، في نهاية الشهر يوزع هدية بحسب الدرجات، ويختار أحد المشتركين ليعطى هدية أو يعطى أكبر هدية؟
هذه إذا كان فيها غرر لا يجوز، يعني كونه يجعل درجات ثم يعطى هدية، هذه فيها غرر وتغرير بالناس. وأما إذا قال مثلا من اشترى بقيمة كذا أعطيناه هدية كذا، هذا لا بأس به. أما أن يقال من اشترى بقيمة كذا نعطيه رقم، وفي نهاية الشهر يكون هناك سحب ولا ندري من يفوز، فهذا العلماء قالوا أن فيه غرر ولا يجوز، وينبغي تجنب يعني هذا الأمر. ومن كان له شريك يعمل هذا فعليه أن ينبهه لهذا أو يترك الشراكة. نعم.
يقول السائل: أنا أعجمي وعندي أخطاء في قراءة القرآن، و والأستاذ يضحك علي فماذا أفعل؟
ينبغي لك أن تعتني بتصويب قراءتك، ولا يجوز للأستاذ أن يضحك، فإن المعلم قدوة، والمتعلم إذا بدر منه شيء فإنه يجب على الأستاذ أن يصبر وأن يتحمل، وهذا المتعلم ما جاء إلا ليتعلم، وإذا كان الأستاذ يضحك عليه فإن هذا قد يؤدي بعد ذلك إلى هجره للدرس وإلى الحياة من التعلم، وهذا لا شك أن فيه ضرر عليه. نعم.
والسائل: ما حكم وطء المرأة بعد التحلل الأول وقبل التحلل الثاني؟
إذا حصل الوطء بعد التحلل الأول فإنه يجب عليه فدية وذبيحة لفقراء الحرم مع الإثم، ويجب عليه التوبة إلى الله.
والسائل: هل يجوز لمن أراد أن يحج أن يصوم هذه الأيام، أي العشر من ذي الحجة الفاضلة، قبل أن يذهب إلى مكة ويكمل صيامها حتى اليوم الثامن؟ وليشرع للحاج أن يصوم الاثنين والخميس والأيام البيض وهو في مكة؟
نعم، من أراد أن يحج أو من غير الحجاج لهم صيام هذه الأيام ما داموا مقيمين في بلدانهم، وكذلك لو وصل إلى مكة وبقي أياما وهو مقيم في مكة فإذا أراد أن يصوم فلا بأس، كذلك صيام الاثنين والخميس إذا استقروا في مكة لهم ذلك. وأما إذا كان في الطريق فالأولى ترك صيام النفل في الطريق، إلا أن يكون يعني له فيه عليه جلد ولا يتضرر به، ولكن الأولى الأخذ بالسنة والرخصة.
قل السائل: ما صحة أن الإمام مالك رحمه الله كان يرى أن على المرأة لا تغطي وجهها في الحج مطلقا حتى في حضرة الرجال؟
لا أظن أن هذا يثبت عن الإمام مالك، ولو ثبت فالعبرة بما دلت عليه السنة، وعائشة رضي الله عنها تقول: إذا مر بنا الركبان أسدلت إحدانا خمارها على وجهها، وهي أم المؤمنين وأعرف الناس بما يشرع في حق النساء. والإمام مالك نفسه هو الذي يقول: ما منا إلا ويؤخذ من قوله ويرد. فالأئمة رحمهم الله يحترمون ويقدرون، ولو نقل عنهم شيء خلاف الدليل فهذا لا يوجب تنقصهم، ولكن مع هذا أيضا لا بد من اتباع الدليل والسنة.
قل السائل: هل يوجد اختلاف بين العلماء في الحركة في الصلاة، فمثلا كالذي يتقدم ليكمل الصف؟
نعم، هناك اختلاف بين العلماء في الحركة، فإن بعضهم يشدد ويقول: لو تحرك ثلاث مرات في صلاتي فإن الصلاة تبطل بذلك.